بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس جديد من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، الدرس 85، ولازلنا في شرح كتاب البيوع، ومع الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب وهو باب الربا، ووصلنا إلى الحديث 10. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم.
أحسنت. قبل شرح الحديث الأول نجيب على سؤال من الدرس الماضي، سؤال مهم جدا، فجزا الله خيرا صاحب السؤال. قال: نحبكم في الله. بعدين قال: ذكرتم أن شراء الملح من البقالة نسيئة من الربا، فأشكل على كلامكم، هكذا قال، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير. يقول: هذا الحديث يبين جواز بيع الشعير نسيئة، وذكر الاتفاق النووي واللجنة الدائمة بجواز بيع الحنطة بشعير والتمر والملح بنقد مؤجلا. ما هو التوجيه؟ هذا سؤال طويل، صفحة كاملة، الإجابة 4 صفحات. المهم، سؤال جيد، لكن فيه مسائل لابد من بيانها، لأن السائل هو جديد ظهر على دروسي ولا يعرف منهجي في التدريس. ومنهجنا في تدريس الفقه خاصة من بلوغ المرام، كما تعلمون أن هذا الدرس الآن 6 سنوات مرت عليه، حتى في أثناء كورونا كان مستمر عن بعد، فدرس قديم، ومن حضر معنا سابقا الدروس يعرف منهج التدريس. طالب العلم أو الشيخ الذي يدرس الفقه لابد أن يصل إلى قول راجح في المسألة ويذكره لطلابه في المسائل الخلافية. مسائل الإجماع واضحة، ما فيها خلاف، كل حد يجب عليه اتباع الإجماع، لأنها دليل من الأدلة بعد الكتاب والسنة. ففي بعض مسائل أو أكثر مسائل الفقه فيها خلاف مشهور بين المذاهب والعلماء من القدماء ومن المعاصرين. طالب العلم لابد يبحث بما أتاه الله عز وجل من ملكة وقدرة على البحث في المسألة، ويصل إلى قول راجح يذكر المسألة في الدرس يذكر الأخوال إذا كان الخلاف قوي ثم يرجح بالأدلة، هذا هو منهجنا، ليس فيه تقليد لأحد. هذا المنهج أيضا لا ليس فيه مخالفة لقول أجمعت عليه المذاهب الأربعة، لا يمكن في درسي أنا، لكن إذا المذاهب اختلفت والأئمة اختلفوا لابد أن أصل إلى قول راجع. كيف يصل طالب العلم إلى القول الراجع؟ يبحث بما أتى الله عز وجل من قدرة ومن ملكة في البحث، ننظر للمسألة، ننظر الخلاف فيها، إلى الأقوال، إذا إلى أدلة الأقوال. فيها بعض المسائل أكثر من 30 قول فيها ومن 20 قول، ما نذكرها لكم، ما نريد نضيع أوقاتكم، نذكر أقوال أقوال ثلاثة أو أربعة هي هذه التي عليها الأدلة قوية والخلاف فيها مقبول، ثم طالب العلم يبحث في هذه الأدلة ويتحرى ثبوت هذه الأدلة أولا، يخرج الأحاديث وينتبه ما يأخذ بحديث ضعيف في الترجيح، ثم ينظر إلى وجه الاستدلال، هؤلاء العلماء استدلوا بهذا الحديث، ما هو وجه استدلالهم، كيف استدلوا به، كيف استنبطوا استخرجوا الحكم الشرعي من هذا الحديث أو من هذه الآية، ثم يعرف أيضا ما هو جواب أصحاب هذا المذهب لأدلة ووجوه استدلال المذهب الثاني والمذهب الثالث. شوف طالب العلم يتعب في المسألة، أحيانا بعض المسألة تأخذ يومين ثلاثة في البحث فيها إلى أن يصل طالب العلم إلى قول راجح. أنا أردت أذكر لكم حتى تعرفوا منهجنا في تدريس للجدد الذين لا يعرفون. في هذه المسألة الآن التي معنا التي ذكرناها سابقا وذكرنا الخلاف فيها، ليس فيها إجماع، وذكرنا الحديث الذي في هذه المسألة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد، هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد تقابض. هذا حديث متفق عليه ومر معنا وذكرنا الخلاف فيه. في مسألة الأصناف الآن ذكرناها في الحديث ستة، أصناف الربوية ستة، يأتي هذا السؤال الآن من الناس من أفتى بأنه يجوز شراء الملح نسيئة ليس تقابضا، أو الأربعة المطعومات الأربعة، البر والتمر والشعير والملح، فيه خلاف، ذكرنا نحن هذا الخلاف سابقا. لكن الآن من أهل العلم من اجتهد وأتى بأحاديث أخرى في مسائل أخرى تستثني هذه الأربعة، هي وجه من أوجه الخلاف الموجود، ومن أهل العلم قال لا، نبقى بالحديث، ظاهر الحديث لابد من التقابض، تشتري ملح لازم يكون تقابض، تدفع الثمن وتأخذ الملح ما تأجل، ظاهر الحديث أخذ به أهل العلم وهذا الذي رجحنا. الآن في أقوال ثانية موجودة أشار لها صاحب السؤال، إذن مسألة من ناحية كخلاف واضحة. طيب الآن طالب العلم عندما يبحث في هذه المسألة وفي مجلس علم في المسجد ويرجح، الآن هو في مجلس علم ليس في مجلس فتوى، ليس في مجلس إفتاء، الآن يجلس والناس يسألون ويجيب على أسئلتهم، يختلف في مجلس الفتوى الأمر يختلف جدا عن مسألة مجلس التدريس. تدريس الشيخ وطالب العلم يرجح ويقول هذا الراجح أنه لا يجوز في الأصناف الستة التبادل، تأجيل النسيئة لا تجوز، هذه ليست فتوى، هذا ترجيح في الدرس بين الطلبة بين الموجودين، لا تؤخذ كفتوى عامة وتنشر أن الشيخ أفتى بذلك، لا، قل الشيخ رجح ذلك في الدرس، هذا كلام معقول. لماذا؟ لأن مجلس الإفتاء يختلف عن مجلس الدرس، يختلف حتى طريقة الإجابة تختلف في مجلس الإفتاء عن مجلس الدرس. نحن هنا نتدارس المسألة كطالب علم يذكر مسائل الخلاف وما أكثرها مرة معنا ويرجح ويعتقد أن هذا الحق يتعبد الله به، يعلم الناس بأن هذا القول الراجح حسب اجتهاده حسب الدليل الذي توصل له، ممكن يكون على خطأ فله أجر لأنه اجتهد، وإذا أصاب له أجران. إذن هو من في طريقة أهل العلم من ناحية الاجتهاد، ليس عليه عتب إذا أخطأ. وهذا الكتاب بلوغ المرام رابع مرة أدرسه أنا، لما أراجع أول مرة وثاني مرة تراجعت عن عشرات المسائل، كنت أرجح هذه ثم ترجح لي غير مسائل كثيرة ما نذكرها من كثرتها يعني، وهذا أمر طبيعي. لذلك تجد في عند أهل العلم هذا قول الشافعي القديم وهذا قول الشافعي الجديد، طبيعي يتراجع الإمام لأنه يرى يريد الحق، وجد دليل، وجد أثر للسلف، وجد قرائن تقوي القول الثاني مع الاختلاف في الأحاديث وفي ثبوت هذه الأحاديث ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث. فهذا أمر طبيعي بين أهل العلم يتراجع أنه اجتهاد. حتى أن الإمام أحمد تجد له 4 أقوال في مسألة واحدة، يجوز مكروه مستحب 4 أقوال، لماذا؟ وهكذا أئمة الإسلام، أمر طبيعي جدا لأنها مسائل اجتهادية. الشاهد هنا أن منهجنا هذا هو فيه ترجيح حسب ما يصل، لكن ما نحدث قولا في مجلسنا قولا جديدا لم يقل به أحد، لا مستحيل تجد عندي أنا هذا الشيء، ما في قول أو ترجيح إلا عليه مذهب أو عليه إمام قول إمام أو صحابي أو المهم في حد من السابقين سبقنا إلى هذا الترجيح. هذا منهج لابد أن يعرف. إذن هذا مجلس تدريس، مجلس يرجح فيه شيء، ليس مجلس إفتاء، واضح؟ هذا لابد أن تعرفونه. لا، ليس معنى أن ليس مجلس إفتاء أن قول الشيخ يختلف، لا، ممكن القول نفسه، لكن هو مجلس تدريس، مجلس في درس. قد يكون في حالة الإفتاء عندما يسأل الشيخ نفس الشيخ عن السؤال يجيب لكن بطريقة أخرى يستوعبها العامي وطالب العلم وأيضا الجاهل والمتعلم، لها طريق. كذلك الفتوى العامة أيضا لها فقه عامة لكل الناس، أما الترجيح هو لمن حضر هذا الدرس يعرف أن المسألة فيها خلاف ويعرف أن الشيخ رجح هذا القول، هو قول رجحه ويعتقده ويتعبد الله عز وجل به ويتكلم فيه ويفتي به أيضا في المجالس العامة إذا أراد، لكن قد يختلف طريقة الفتوى. شاهد الآن بناء على هذا السؤال، الآن ذكره من قال بعض من قال بالقول الآخر قول الجمهور، لكن قال أشكل على كلامكم، طبعا على قول لأهل العلم الذي ذهبنا إليه، أشكل عليه الحديث. لماذا الإشكال؟ الحديث في مسألة أخرى ما لا علاقة بالربا، بس لأن ذكر فيها شعير، أحد أصناف الستة ذكر فيها الشعير، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة، مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير. وين الربا هنا؟ لا يوجد، ما في إشكال هنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما باع شعير، هو اشترى شعير ما دفع الثمن، وضع ما عنده ثمن كان، فالدرع اللي عنده وضعه رهن عند هذا اليهودي وأخذ الشعير، ما صار بيع وشراء، أو شراء بدين، شراء بدين أساس يأتي بشعير في يوم ثاني مقابل ما أخذ 30 صاع التي أخذها منه، فما حصل هنا أصلا تبادل لأن رهن معاملة أخرى ما لها علاقة، واضح؟ وما دفع الثمن صلى الله عليه وسلم حتى نقول أنه اشترى شعير ها في نفس الوقت، لا ما اشترى هو شعير وسيدفع مثلا الثمن بعد ذلك نسيئة، لا هو الآن رهن فقط. يعني اشترى أخذ الشعير ويأتي بالثمن في وقته، لكن بطريقة الرهن ليس بطريقة المبادلة. هي المبادلة في الأصناف الربوية تبادل، هي هذه المحرمة إذا كانت نسيئة، لا بد تكون يد بيد الذي ذكرناها الحديث. فالحديث لا يبين جواز بيع الشعير بنسيئة، لا يبين بيع الشعير بنسيئة. هو استعار الشعير ووضع عنده الرهن الدرع، ثم يعيد إليه هذا الشعير فقط، ما في بيع وشراء. هذا جواب على هذا الدليل. إذن المسألة فيها خلاف، العامي يقلد من يريد، صاحب السؤال ممكن يقلد هؤلاء لأنه لم يصل إلى مرحلة البحث وترجيح، ما عنده القدرة على جمع كلام أهل العلم وترجيح، ما عنده، هو يقلد، قلد هؤلاء الناس وانتهى الأمر. لكن لا يكون في إشكال من ناحية الاستدلال، أنت لو أتيت بأدلة الجمهور كان أفضل أدلة هؤلاء الذين قالوا بالجواز، هم أتوا بأدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز في بيع السلم، بيع السلف، ويأتينا بيع السلف بعد ذلك، وقاسوا بيع السلف على مسائل الربا هنا في الشعير والبر والملح والتمر. لا، ذاك الحالة عند أهل العلم بيع السلم مستثنى بنص فيها، أما هنا ما يوجد استثناء، عندنا نص عام يدا بيد، تقابض لابد يشترط. والله أعلم، هذا ما أردنا التوضيح في هذا السؤال واضطررنا إلى هذا التطويل حتى نعرف المنهج، منهج التدريس في هذا المكان. حديث الذي قرأه أخوكم أول حديث في درسنا اليوم يتعلق بأيضا المبادلة بين الأصناف الستة، المبادلة بين الأصناف الستة، يعني ذهب بذهب وذهب بفضة، تمر بشعير، بر بملح، تبادل بين هذه الأصناف الستة. وبالذات مسألة تبادل الذهب، الحديث نص في مسألة تبادل الذهب، دينار مذكور في الحديث، دينار، دينار يعني الذهب، والدرهم يعني فضة، إذا جاء في الأحاديث دينار يعني ذهب، وفضة أو درهم يعني فضة، هذا تعامل عندهم قديما. يعني حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة، قلادة معروفة، القلادة معروفة يعني ما يجعل في العنق من حلي وغيره، من حلي ذهب أو فضة أو ناس طلع أشياء أيضا من الجلد والسيور وغيرها يسمى قلادة. فاشترى يوم خيبر يعني يوم الغزوة بعد أن قسمت الغنائم بين المجاهدين، وجد هذه القلادة عند أحد الناس من ذهب، اشترها منه، اشترى هذه القلادة فيها ذهب وفيها غير ذهب، خرز وجواهر أشياء أخرى، اشتراها باثني عشر دينار، اشتراها باثني عشر دينار ذهب، اشتراها بذهب والقلادة من ذهب ومخلوط معه شيء آخر فيها ذهب وخرز، وبنفسه قال: ففصلتها، استطاع أن يفصل الذهب عن الخرز اللي كانت مشبوكة في الذهب، فصلها، فوزن الذهب فوجد، قال: وجدت فيها أكثر من 12 دينارا. إذا صار الآن مبادلة ذهب بذهب، هو دفع 12 دينار وأخذ أكثر من 12 دينار، في زيادة صح؟ وهذا مخالف، هذا من أصناف الربوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يعني 12 دينار ذهب بمقابل 12 دينار ذهب، ليس زيادة ولا نقصان، لكن وجد زيادة بالإضافة إلى أيضا وزن الخرز هذا بعد ما فصله. الآن ويعرف الحكم الشرعي أنه ما يجوز لكن هذه مسألة الآن ذهب وفيه مشبوك فيه خرز أو جواهر أو ألماس أو غيره، دخل فيه شيء يجعل الذهب الموجود عندما يوزن للصائغ أو محل الذهب يوزن هذا كامل، فيه ذهب وفيه الخرز وفيه ألماس وفيه أشياء، ومقابله يأخذ قيمة الوزن كامل، والقيمة هذه لابد تكون نفس الوزن إذا كان ذهب، لأن من أصناف الربوية لازم يكون مثلا بمثل سواء بسواء. فهمنا الآن المسألة؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. الذهب إذا فيه شيء معاه لا يجوز بيع الذهب حتى يفصل، يفصل ويوزن ويعرف كم السعر وتشتريه، بعد ذلك تشتري الخرز والألماس وغيره. ظاهر المسألة الآن تشتري الذهب أو تشتري الخرز أو الجواهر الثمينة أو الألماس بنفسه وتقول حق الصايغ ركب لي إياه، هذه معاملة ما فيها أي محظور شرعي. لكن إذا لم تفصل هذه الأشياء عن الذهب وتشتري ذهب مباشر، ظاهر الحديث أنها لا يجوز، صح؟ لا تباع، الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع، يعني لا تشترى ولا تباع، هذه قلادة إذا كان فيها شيء مخلوط مع الذهب شيء آخر لا تباع حتى تفصل. ففي نهي عن بيع ما لم يفصل من الذهب والفضة، نفس الحكم، هذا ظاهر الحديث. الخرز معروف، حبات مثقوبة تنظم في سلك أو في خيط يتزين بها الناس، هذا الخرز. وهذا الحديث فيه مسألتان، أو هي مسألة واحدة نأخذ ونضيف مسألة أخرى. في هذا الحديث ظاهره أنه لا يجوز بيع الذهب ومعه غيره بذهب إلا بعد نزع الذهب وتمييزه عن غيره ووزنه بمثله من الذهب، هذا هو ظاهر الحديث. وهذا القول القول الأول، قول أكثر العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم، أكثر العلماء قالوا لا يجوز بيع الذهب ومعه غيره من خرز أو أحجار أو لؤلؤ أو ألماس أو جواهر، لا يباع حتى ينزع الذهب، يفصل الذهب ويميز عن غيره ويوزن الذهب بنفسه ويشترى، ثم بعد ذلك ممكن يطلب من نفس هذا أن يركب بعد الشراء ويدفع المشتري قيمة الألماس أو الأحجار أو اللؤلؤ أو غيرها. هذا القول أكثر أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني في المجلد السادس 92. طيب هذا القول الأول، ليش قالوا؟ لأن الذهب إذا كان معه غيره لم يميز، وهذا واضح الآن. إذا كان أنت تشتري عقد فيه ألماس أو فيه خرز أو كذا وتوزنه، أنا ما تعرف وزن الذهب، في وزن للألماس في وزن للأحجار الكريمة مثلا إذا كانت موجودة أو لولو أو غيره من الأشياء، ما تستطيع تميز قيمة الذهب، أنت لازم تعرف قيمة الذهب. ليش؟ لأنك الآن بتشتري مقابل ما قيمة ذهب، المال هذا مقوم بالذهب، فلا بد تشتريه يكون مثلا بمثل، أنت ما تعرف الآن، مجهول عندك وزن الذهب ما تعرفه بالضبط، هذا هو السبب عند أصحاب هذا القول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن مثلا بمثل، فأنت الآن ما تعرف إذا كان معه ألماس أو معه أشياء أخرى خرز وغيره، أنت ما تعرف وزن الذهب حقيقة، ما تعرف إذا وزن كامل، صح؟ لكن لو فصلت الآن تعرف هذا ذهب فقط، الآن توزن ذهب أنت، هو يستطيع أن يفصل. فقالوا لا ما يجوز، هذا قول أكثر أهل العلم. زين، قول الثاني قالوا يجوز بيع الذهب المخلوط بغيره، إذا كان الذهب لو فصلناه هذا الذهب أكثر من الأشياء الأخرى التي في هذا العقد أو في هذه القلادة، إذا كان أكثر الذهب قالوا يجوز، هذا قول الحنفية وغيرهم. قالوا لماذا؟ قالوا هنا لا حيلة على الربا، وين الحيلة على الربا؟ ما في حيلة. ليش؟ لأن حصل الذهب في مقابل ذهب، والزائد من الذهب اللي دفعناه زيادة في مقابله خرز ونحوه، فيقولون هذا كعقدين. فهمنا كيف؟ الآن 12 دينار ذهب زين، وهذا العقد ب 15 دينار، ما في مساواة. لكن هذا العقد اللي موجود مثلا فيه 10 دينار ذهب، نأخذ 10 دينار هنا ذهب مقابل 10 دينار، وال12 الذهب مقابل الخرز والألماس، هذا القول الثاني. قالوا الزيادة في الذهب هنا هي قيمة الخرز والألماس، لكن نحن اشترينا ذهب بذهب، 10 ب10، 10 دينار ب10 دينار، 10 جرام ب10 جرام، لكن الزيادة اللي موجودة هي قيمة الخرز والألماس. شوف هذا وجه الاستدلال عند هؤلاء العلماء. في قول ثالث أيضا، يجوز البيع بشرط أن يكون التابع الثلث أقل. شوف هناك أكثر يكون ذهب، وهنا يقول لك ثلثين، يعني يشبه القول الأول، يشبه القول الأول، وهذا رأي عند المالكية، والأول أيضا قول عند الحنفية في المذاهب. وفي قول رابع، يجوز بيعه بالذهب مطلقا مطلقا، وهذا قول شاذ مخالف لصريح الحديث الذي معنا. كيف يباع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الذهب مثلا بمثل سواء بسواء، ما يجوز. طيب الآن هذه أقوال موجودة في المذاهب. القول الأول معنا ظاهر الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا تبيع الذهب الذهب إلا وزنا بوزن، وهذا القول قال به أكثر أهل العلم من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وأيضا بعض الحنفية قالوا في أكثر أهل العلم قالوا بهذا القول الأول أخذا بالحديث، حديث معنى واضح لا تباع حتى تفصل. وفعل فضال بن عبيد ففصلتها لماذا؟ لأنه يستطيع أن يفصلها. هنا يأتي مسألة في أيامنا الآن وهي مهمة جدا لا علاقة بهذا، مثلا الذهب أقل عيار من الذهب كم هو؟ 18؟ ها؟ 12؟ طيب 12 الآن في محلات الذهب، ذهب عيار 12، كم نسبة الذهب فيه ونسبة المعدن الآخر المخلوط معه؟ كم تتصورونها أنت؟ ممكن لا ما يكون نصف، أقل أكيد بكثير، يمكن 10% ذهب. شوف نسبة الذهب. طيب الآن لو واحد اشترى ذهب عيار، طبعا هذا عيار 12 في عيار 18 عيار 21 20 21 22 23 24 كلها هذه، هذا كله معاصر. في القديم ما كان عندهم، الآن يخلطون فيه معادن حتى يزداد الوزن ويسمى ذهب، لكنه في حقيقته ليس ذهب. طيب الآن هذا يمكن فصله ولا لا؟ هنا السؤال كيف تفصله؟ صح؟ لا يمكن تفصله، هذا هو مخلوط الآن، الذهب مخلوط بمواد، وأذابوا الذهب في النار ثم وضعوا لها مواد أخرى، معادن أخرى كثيرة، ليس معدن واحد واثنين وثلاثة حتى صار بهذا الوزن، لكن يسمى ذهب صح؟ لكن نسبة الذهب ضعيفة، حتى عيار 24 مخلوط أيضا، لكن نسبة الذهب عالية فيه، تصل إلى 80 أو 85% في الذهب 24، ذلك هو أغلى. لماذا؟ لأن فيه ذهب أكثر، واضح؟ طيب وين الآن كيف نفصل هذا؟ في مشقة على الناس صحيح؟ ففي الحالة هذه القول الثاني لها وجه، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن الذهب اللي يمكن فصله يجب أن يفصل على ظاهر الحديث، وفعل فضالة فصلته يعني يستطيع يفصل. عندك الآن عقد في ذهب خالص وفي خرز وفي لؤلؤ مثلا، في ألماس واضح، ممكن السائق أو محل الذهب يفصل. هنا لا يجوز أن تشتري إلا أن تفصل. أما الذهب الثاني عند قول الثاني يجوز بيعه وشراءه، هذه خلاصة المسألة. ونحن نقول يجوز، لكن الأولى تركه، الأولى تركه، لأن يبقى معنا الحديث لا تباع حتى تفصل. فحمله أصحاب القول الثاني إذا يستطيع. طبعا في أيام القديمة ما كان عندهم هذا الشيء، عيال 24 وعيال 18 و12 ما كان، هذا من النوازل. لذلك الفقهاء في أيامنا يفتون بالجواز نظرا لعدم القدرة على الفصل بين الذهب وبين غيره من المعادن. هذه مسألة في هذا الحديث طولنا فيها لأنها مهمة تهم حياة الناس. إذا أي واحد يروح يشتري ذهب مثلا عقد أو سوارة أو شيء فيه مجال لفصل الذهب عن الألماس أو عن غيره، يجب عليه يفصل، يفصل ثم يشتري الذهب ثم يخبر السائق رجع لي هذه كم قيمة هذه الخرز والألماس كم، يدفع قيمتها ثم يعطي قيمة التركيب فقط. هذه فيها نجاة من هذا الأمر والمخالفة 100%، هذا مخرج شرعي. أما أن يشتري ولا يفصل بيكون خالف الحديث، خالف الحديث لا يباع حتى يفصل الذهب أو الفضة إذا كان معه شيء آخر. هذه مسألة مهمة جدا. ومسائل بيع وشراء الذهب في العصور المتأخرة غلب على أكثر معاملات البيع التحريم، نظرا لجهل الناس ونظرا أيضا لجشع تجار الذهب في البيع، ودخول أيضا يعني غير المسلمين، يورد من بلاد أخرى وهو جاهز من غير بلاد المسلمين، ما يعرفون هناك الحكم الشرعي، فيأتي لبلاد المسلمين جاهز والناس تشتري ما تعرف الحكم الشرعي. لكن هذه مسائل مهمة نحتاج لها جميعا. هذه المسألة بناء على ما سبق عرفنا أن التفاضل يعني الزيادة في الأصناف الربوية عند المبادلة لا يجوز، لابد يكون مثل بمثل، بر وبر يعني طحين بطحين، لو كان هذا رقم واحد وهذا رقم ثلاثة وبغيت تبدل ما يجوز تبدل إلا بنفس الوزن، 5 كيلو بخمسة كيلو ما تزيد ولا هكذا. إذا تبدل تمر بتمر، تمر عادي وتمر مثلا من النوع الجيد خلاص أو غيره، يوم تبدل ما يجوز تبدل إلا مثل مثل، كيلو بكيلو، ما هو الحل؟ مثل ما جاء في الحديث، اشتري واقبض الثمن بعد ذلك خذ. الآن بيع عندك مثلا كيلوين تمر من هذا وخذ بثمن، بعدين تشتري النوع الجيد الخلاص وغيره بالثمن، هذا المخرج. أما أن التبادل ما يجوز، هذا كله عرفناه. والذهب بالذهب والبر والملح الأصناف 6 اللي ذكرت، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل سواء بسواء، وإذا اختلفت الأصناف هذه 6 تبدل بر بشعير، تمر ملح، تمر بشعير، بيعوا كيف شئتم، كيلوين مقابل 10 كيلو، 5 طن مقابل 2 طن، يجوز بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد تقابض في نفس المجلس. هذا أشرنا إليه. نأتي الآن حكم التفاضل والنسيئة في غير الأجناس الربوية 6، في غير الأجناس الربوية 6، رغم أن أنتم ما تتوقعون أن في خلاف صح الآن، تبدل سيارة بسيارة وأجلت الثمن بعد أسبوع ترجع زيادة الثمن مثلا، حد يقول لك ربا صح، ما تتخيلها. ليش؟ لما ذكرت من الأصناف 6، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 6 بس، الباقي كله يجوز، نحن ما نتوقع فيه خلاف، لكن فيه خلاف. بعض أهل العلم قالوا يجوز تفاضل، يعني ما يكون مثل بمثل، ها سيارة موديل 21 وسيارة موديل 23، وهذا سيارة كذا وسيارة النوع يختلف أو نفس النوع، يعني أحيانا التفاضل يكون واضح بينهم. طيب هل يجوز ولا لا؟ هل يجوز الآن أدفع الثمن أو أؤخر الثمن؟ حكم التفاضل والنسيئة يعني تأجيل في غير الأجناس الربوية، بعضهم قالوا يجوز، ظهر هذا الصحيح يعني يجوز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة. ليش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة؟ لأنه يجوز في غيرها. وليش حدد لنا ستة؟ لأن يعني غيرها يجوز، تماثل والنسيئة، هذا الدليل، هذا القول الصحيح. لكن في قول ثاني قالوا يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة، يجوز التفاضل. أنا عندك تلفون مقابل تلفون مثلا، ها جهاز تلفون مقابل جهاز، هذا التلفون معروف يعني غالي الثمن وهذاك شوي أرخص، فبدلت وتدفع الفرق السعر إذا كان في فرق، لا تقول بعدين أنا أدفع لك الفرق، خذ الآن تلفون وبعد مباشر إن شاء الله أجيب لك أنا التلفون اللي عندي، يعني ما في يعني في تأجيل صح؟ لا، هذا القول يقول لك يجوز التفاضل لكن ما يجوز النسيئة، لازم يكون تلفون مقابل تلفون في نفس الوقت ما تأجل، هذا قول موجود. فيه قول ثالث يجوز تأجيل، يجوز التأجيل إلا فيما بيع جنسه مع التفاضل، نفس النوع يكون نفس النوع ما يكون شيء ثاني. وفي قول ثالث يحرم النسأ في كل مال بيع بمال آخر، يحرم التأجيل في أي شيء. شوف أخوان موجودة أنا أذكرها لكم حتى تعرفون مسألة فيها خلاف، ما تقولون الشيخ مثلا ذكر أن قول واحد ورجحه وما في أقوال ثانية ويريد الشيخ يلزمنا بهذا القول، لا ما عندنا إلزام. أخوكم طالب علم ممكن تقدم شوي عليكم في العلم لكن يرجح ونعطيكم الراجح مع ذكر الخلاف، حتى ما نريد المستمع أو الطالب ما نريده يتربى على تقليد الشيخ، أنا ما نريد تقليد، نريد اتباع الدليل، خذ دليل الشيخ أو دليل غير الشيخ، بس أنت يا مسلم اتبع الدليل، أنت نازعتهم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ما قال إلى قول الشيخ، فالشيخ قوله اجتهادي يصيب ويخطئ هذا الشيخ والثاني والثالث، ما نريد نربي الطلبة على التقليد. ليش؟ لأن إذا تربى الطالب والمستمع على التقليد خلاص، إذا الشيخ انحرف ينحرف معه، إذا الشيخ ترك العلم أو هو ترك العلم، وهذا يحصل في بلاد الناس. المهم الراجح أنه يجوز التفاضل يعني عدم التساوي، ويجوز التأجيل في كل بيع وشراء ما عدا الستة اللي ذكرناها، ما عدا الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وهذا قول الشافعي والإمام أحمد في رواية، وكثير من أهل العلم قالوا بهذا القول، واستدلوا بحديث، استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين في نفس الوقت، إذن يجوز التفاضل، هذا عبد قوي، هذه سيارة قوية وفخمة مقابل سيارتين صحيح، هذه سيارة غالية الثمن وقوية ومقابل سيارتين يجوز، ويجوز التأجيل، تأجيل الثمن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. وهكذا أيضا أحاديث أخرى دلت، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك، يعني لا يجب التفاضل في غير الأصناف الستة التي ذكرناها وأشرنا إليها. نقرأ هنا.
قال رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
سمرة
عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
نعم، تقول على قلائص الصدقة، يعني نسأل غيرك من عنده نحو قلائص هذه، ليش جاءت هنا مجرورة رغم أنها ممنوعة من الصرف؟ سبقها على حرف جر، لكن علامة الجر الكسرة، والممنوع من الصرف ما يجر بالكسرة. هذا عنده جواب؟ ها؟ لا ها؟ عنده جواب؟ أحسنت، هذا الجواب، لأنها في حالة الإضافة، فالممنوع من الصرف في حالة الإضافة يستثنى، أو إذن للعجمة أو علامة التأنيث ذاك وقت، لكن هنا في الإضافة السبب. لكن لو قال أن يأخذ على القلائص بدون قلائص الصدقة، قلائص مضاف والصدقة مضاف إليه، في هذه الحالة يجوز أن يجر ممنوع من الصرف بالكسرة، علامة الجر بالكسرة. هذان حديثان، ما نريد نطيل لأن بقي الأذان 7 دقائق، حديثان في بيع الحيوان بالحيوان، بيع الحيوان بحيوان، شات بشات، بعير ببعير، أعطيني هذا البعير مقابل هذا البعير، وغدا أنا أجيب لك البعير، خذ الآن هذا البعير وغدا أعطيك الثاني، تأجيل يجوز ولا لا؟ هذا السؤال. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مؤجل، أي حيوان مقابل حيوان مؤجل، رواه الخمسة صححه الترمذي وابن الجارود. خلاف كبير في هذا الحديث بين أهل العلم، كثير علماء الحديث ضعفوا، قالوا الحديث سنده ضعيف لا يصح، ولكن أكثر أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله صح الحديث، لأنه وجد له شواهد، وجد له متابعات فذكره، قال هو حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 3356، صححه بشواهده. إذن الآن أنا أشير أن الحديث مختلف فيه، لأن سبب الخلاف في الحديث هو سبب الخلاف في المسألة، ومن أسباب خلاف أهل العلم الحديث، ثبوت الحديث، فمن ثبت عنده الحديث احتج به، ومن لم يثبت لا يحتج به، لا يعتبره، لأن حديث ضعيف ما يحتج به. هذا الحديث الأول صححه الألباني رحمه الله. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يأخذ على قلائص الصدقة يعني يبتاع، يشتري من إبل الصدقة. قال كنت أخذ البعير، يعني هم يحتاجون الآن للغزوة، يحتاجون إلى إبل حتى للغزوة يحتاجونها، ما في إبل الصدقة، إبل الزكاة انتهت مش موجودة، الآن يحتاجون لشراء إبل للجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتري إبل. فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يأخذ البعير بالبعير القوي كذا مقابل بعيرين ضعيفين، شوف ما في تماثل، بعير مقابل بعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث الثاني ضعيف عند العلماء، بعض أهل العلم حسنوه وأخذوا به، لكن أكثر العلماء ضعفوا هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، قد يكون في المسألة. الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث الثاني في ضعيف سنن أبي داود 3356. إذن هذان حديثان فيهم مسألة بيع الحيوان بالحيوان مؤجل قولان. القول الأول لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان، معنى الحديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. الآن مسألة التأجير فقط، أما في نفس الوقت يجوز بيع حيوان واحد مقابل ثلاثة وعشرة مقابل خمسة يجوز، لكن تأجيل، تأجيل القبض، الكلام في التأجيل. خذوا بهذا القول وقالوا لا يجوز، لا يجوز تأجيل، لا بد من التقابض بناء على هذا الحديث. القول الثاني قالوا يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا، يجوز تأجيل، يجوز استأجيل. هذا القول الثاني هو الأقرب للأدلة، هذا القول هو الراجح. وكثير من أهل العلم قالوا لا ربا في الحيوان أصلا، لا ربا في الحيوان، فكيف يكون ما يجوز بيعه نسيئة؟ طيب ما هو الجواب على الحديث الآن؟ الحديث ضعفه كثير من أهل العلم وصححه بعض أهل العلم، فقالوا هنا للحاجة أو للضرورة، مثل تجهيز جيش مثلا، أو في حاجة عند ولي الأمر أراد هذا الشيء فأجازوا. هذه المسألة الأولى، إذن فيها قولان، والقول الأول الجواز، لأنه جاء أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة يوفيها صاحبها بالربذة، هذا في صحيح البخاري معلقا، يعني أجل الثمن، أجل الثمن نسيئة، فهذا يرجح هذا القول، وهذا ذكره البخاري تعليقا في صحيحه، في صحيحه. ففعل ابن عمر يدل على الجواز، وهكذا قول ابن المسيب أنه يجوز. هذه المسألة. زي يأتي مسألة أخيرة، بيع اللحم بالحيوان. الآن عندك لحم، أنت لحم خرفان 10 كيلو مقابل خروف وزنه، خروف حي، خروف وزنه 10 كيلو، هذه يذكرونها أهل العلم بعد، كل ما حد يسويها في أيامنا، لكن لو صارت نعرف الحكم الشرعي، نعرف الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي أن بيع اللحم باللحم، فما فيه خلاف، أنا ما أريد أطول معاكم في الخلاف، في 4 أقوال عند أهل العلم، والصحيح أنه يجوز. نكتفي بهذا، إذا في أول الدرس القادم أذكر بالمسألة هذه إن شاء الله، نظرا لضيق الوقت، فأول الدرس القادم نعيد إن شاء الله المسألة هذه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.